بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه فتاوى عامة سجلت لفضيلة الشيخ سليمان بن ناصر العلوان حفظه الله تعالى في أحد مجالسه العلمية التي تقام بعد صلاة الظهر في بيته. الجزء الثاني.
الأخ يقول: إن محبك الله حبك الله الذي أحببتني فيه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا حب أحدكم أخاه فليعلم وليقل له صاحبه: أحبك الله الذي أحببتني فيه. والحب في الله والبغض فيه من أوثق عراء ملة إبراهيم، حيث لا يعطي إلا لله ولا يمنع إلا لله ولا يبذل إلا لله ولا ينفح إلا لله ولا يغضب إلا لله، في حديث يحيى بن الحارث الزماري عند أبي داود عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب في الله وأبغض في الله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان، فقد رابط لجواب الشر، فلا يتحقق جواب الشر إلا بتحقق فعل الشر. فعل الشر: من أحب في الله وأبغض في الله وأعطى لله ومنع لله، فلا يحب لهواه ولا يعطي لهواه ولا يتكلم لهواه. الإخلاص شرط لقبول العمل، يعني بعض الناس يخيلوه أن يتكلم لله يغضب لله، رأى منكرا، رأى كلمة عوراء صار يتحدث عنها وأن يغضب لله، لكن لو وقع في هذه الكلمة العوراء والده لما نطق ولا ما تكلم ولا ما أحد أصلا أن يطعن في أحد ولو على وشك الحق، فهذا غير مخلص، هذا غير مخلص. فهذه دقائق لا بد للإنسان يراعيها حتى لا يكون عمل سبهللا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر وحديث الصحيحين عن أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم: إن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر، فقد أنت الدين على يد رجل فاجر. فالله الله في الإخلاص. يقول الأخ: لا حبذا لو تحدثتم عن زاد المسلم في الفتن. طبعا الأمة لا شك في الآن تعيش مرحلة من الفتن المتسلط الصليبيين على بلاد المسلمين، والأمة بحاجة إلى الاستعداد وإلى المواجهة. وقد جاء في سنن النسائي وسنن أبي داود بسند صحيح لحماد بن سلمة عن حميد الطويل عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: شاهدوا المشركين. هذا أمر، فالأصل في الأوامر أن تفيد الوجوب ما لم يمنع من ذلك مانعا. والأوامر نوعان: أوامر أعيان وأوامر كفايات، بمعنى إذا قام غيرك بهذا الواجب سقط الإثم عنك. قال صلى الله عليه وسلم: شاهدوا المشركين، أيوة الكفار من اليهود والنصارى، في أموالكم وأنفسكم وألسنتكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم رتب وقسم الجهاد إلى ثلاث مراتب: المرتبة على الجهاد بالمال من الزكوات والصدقات وغيرها. وأصح قولي الفقهاء أن في المال حقا سوى الزكاة، فيجب على الزوج أن ينفق على زوجته، ويجب على الأب أن ينفق على أولاده ويزوج أولاده، في أصح قولي الفقهاء. ففي المال حق سوى الزكاة، فليس معنى هذا أن الإنسان إذا بذل زكاة سقط عنه كل واجب وفعل ما عنا له في هذا المال وسلم من التبعات، هذا غير صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: هم الأخسرون ورب الكعبة، هم الأخسرون ورب الكعبة، هم الأخسرون ورب الكعبة. قال أبو ذر: من هم يا رسول الله؟ خابوا وخسروا. قال: الأكثرون أموالا، إلا من قال ها وها ها وها، أنفق لمراض الله جل وعلا، وبدل هذا المال في نصرة الإسلام، ونصرة إذا تتمثل بالأمور العسكرية والأمور الدعوية، فإن الدعوة الآن يتيمة، والوثنية الآن تطارد التوحيد في أكثر مجالات الحياة، ومن منا بدل ماله في نصرة هذا الدين، وإجازة الزكاة في أمور الجهاد ولقمع الكفار وكف شرهم، فالآن تجوز الزكاة في الأمور الدعوية لنشر الإسلام وتوعية المجتمعات من باب أولى، على أن الدعوة داخلة في سبيل الله بنص هذا الحديث في أموالكم وأنفسكم وألسنتكم، أن العلم والدعوة والتبليغ ونحوه سماه جهادا، ولا سيما إذا امتنع كثير من الناس من بذل الصدقات فلا حرج حينئذ من أخذ الزكوات. قوله: وأنفسكم، الجهاد بالنفس وهو كفائي حتى تقوم الكفاية، إذا قامت الكفاية سقط الإثم عن الباقين، ولا يتصور كون الجهاد فرض عين إلا في حتة واحدة فقط. إذا هجم العدو على بلدك وأنت فيه فيجب عليك دفعه وقتاله ما أمكن، ولا يحق لك أن تخرج فرارا أو غير ذلك، فلا بد من مواجهته وهذا فرض عليك. وقد يتعين في حالة أخرى إذا استنفر الإمام أو الحاكم المسلمين، وهذا في تفصيل أدق مما سبق. أما ما يحل الآن في بلاد المسلمين من النكبات والتسلط الصهيوني في فلسطين والصليبي في أفغانستان والشيشان والعراق وغير ذلك، فهذا من دفع الصائل ومتعين حتى تقوم الكفاية. يجب على أهل تلك البلاد مدافعة هؤلاء المجرمين ومواجهتهم بكل ممكن ومطاردتهم في كل مكان، فإذا قام الواجب بهم سقط الإثم عن الآخرين، وإلا وجب على من قرب منهم أن يناصرهم ويناهض عدوهم حتى تقوم الكفاية. فإذا لم تقم الكفاية وجب على من وراءهم. قد يطبق الوجوب على كل أهل الأرض. وألسنتكم، هذا القسم الثالث أو النوع الثالث من أنواع الجهاد، الجهاد باللسان، وهو مراتب. العلماء لهم مرتبة تختلف عن مرتبة طلبة العلم، وطلبة العلم لهم مرتبة تختلف عن مرتبة العامة، وكل من هؤلاء على ثغر من ثغور الإسلام، لا يعفى أحد بالتخلف عن هذا الثغر إلا في حالة العجز. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. العالم يجاهد المشركين واليهود والنصارى والصليبيين وأهل البدع وأهل الضلال والمنحرفين بقلمه ولسانه، وذلك على قدر طاقته، فليس هو الشمس التي تضيء على كل مكان. لكن في هذا العصر ممكن أن العالم الواحد في البال يصبح كالشمس وأعظم. يوجد التقنية الحديثة من الإنترنت والإذاعات والقنوات وغيرها. وطالب العلم يتعين على أيضا مناصرة المسلمين ومواجهة أهل البدع والضلال وتوعية الناس من أصحاب المنكرات والفساد وأصحاب الشهوات، والعامة يتعين عليهم من الدعاء من القنوت والدعاء في صلواتهم والحديث عن فضائل الآخرين في مجالسهم. فكل من هؤلاء على ثغر. هذا مقدمة للسؤال الأخير. يقول تحدثت عن زاد مسلم في الفتن، هذا مقدمة للفتن الموجودة الآن. طبعا الناس في هذه الفتن مراتب. المرتبة الأولى منهم من لا يعيش شيئا من هذه الفتن، يقول نحن في خير والأمة مكفية عن الشر، وليس في أحد يهددنا ولا في أحد يطاردنا، وهذا مدام سلم له أكله وشربه فهو بخير، وإذا عزل عن أكله وعن منصبه فالناس بشر. هذا القسم الأول. القسم الثاني منهم من يضخم الفتن ويعطي الفتن أكبر من حجمه، وأن الأمة الآن منحرفة في كلها، في انحراف كلها، في ضلال، لا في أحد مهتدي إلا هو وطبقته، وأن كلهم في شرك كلهم في بدع، والأصل غلب بعض الغلاة فقال إن الأصل في الناس الآن الكفر. وهؤلاء أيضا متشائمون منحرفون أخبث من القسم الأول. وكما يجب مطاردة القسم الأول يجب محاصرة القسم الثاني، لأنه يأتي باسم الدين، ومن قال هلك الناس فهو أهلكهم، ويقرأ فهو أهلكهم، الصحيح فهو أهلكهم بالرفع، فهو مبتدأ أهلكهم خبر، الحديث متفق على صحته. القسم الثالث من يعطي الفتن حجمها وقدرها، يقولنا عن الأمة في فتنة عظيمة في زحف صليبي ويعطي القضية حجمها، ولكن في نفس الوقت يقول الأمة الإسلامية بالذات الشعوب فيهم خير كثير، فيهم صلاح، يوجد انحراف، يوجد ردة، يوجد منكرات، ولكن الأخيار كثيرون، بدليل حين تقام محاضرة يحضر الآلاف، يدخل بعض الأحيان على المواقع الإسلامية الملايين من البشر، هذا حب الخير وعلى وجود الخير، وهذا أمر لا بد يوجد. النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. وهذا متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم، رواه ما لا يقل عن 15 صحابية. والمبشرات بعودة حاضر هذه الأمة إلى ماضيها كثيرة ومتواترة، كحديث صفوان المسلم عن سليم العامر عن تميم بن أوس الداري فواحد وغيره سند صحيح، قال صلى الله عليه وسلم لا يبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار فلا يترك الله بيت ندر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين، بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام أو ذلا يذل الله به.
وهؤلاء يحاولون جاهدين الإصلاح في المجتمع على قدر الإمكان، فلا ييأسوا من ضلال الضالين ولا يحملون الصالحين فوق طاقتهم وحجمهم بسبب ظروف ضغط الواقع. وهذا طبعا يحتاج إلى علم، أنه إذا قاد المسيرة الجاهل أهلك وأهلك وخاض فيما لا يحسن وقدر ما لا يمكن تقديره أو تجاوز ما أمر الله به، فيحتاج إلى العلم والتواصل بين العلماء وتلاحمهم وتراقبهم وتشاورهم في القضايا الحديثة، بالذات القضايا المصيرية المتعلقة بالأحداث المستجدة. والآن التواصل سهل عبر وسائل الإعلام الحديثة. ويمكن تلخيص هذا الأمر أولا العلم، الأمر الثاني الاجتهاد في التواصل بالحق، كما قال الله جل وعلا تواصل بالحق وتواصل بالصبر، فلكم تواصل يوصي بعضهم بعضا يذكر بعضهم بعضا. الأمر الثالث نشر الوعي في المجتمعات عن طريق المساجد، إقامة محاضرات الدروس الوعظ والإرشاد، عن طريق المدارس من بنين وبنات، عن طريق الإنترنت وعن طريق المجامع واستغلال أماكن الزواجات وغيرها لنشر الوعي والخير في المجتمع. الأمر الرابع نبذ الخلافات الموجودة في المجتمع، إذا كانت الأمور متعلقة بالفقهيات والفروع فلم يكن أئمة السلف يهجر بعضهم بعضا في الفقهيات، ولم يكن أحد منهم يطعن بعضهم ببعض في الفقهيات، بل كانوا إخوة متراحمين. وحتى ما وجد من اختلاف في بعض المسائل الأصولية من جزئيات الأصول كانوا يبينون الخطأ بأدب واحترام للآخرين. الأمر الخامس العبادة، فإن الله جل وعلا يحفظ العبد في أوقات الفتن بالعلم والعبادة، لأن العبادة تقي العبد من الانحراف والضلال. الأمر السادس الإعراض عما يغضب الله، لأن انتشار المنكرات في المجتمعات سبب لتسلط العدو، فحين تشيع هذه المنكرات في المجتمع ولا يوجد من يغير ولا من ينكر فإن الله يغضب، وإذا غضب أصابك في عقوبة، وهذه العقوبة قد تكون على يدي عباده من الكفار وغيرهم. وفي أمور أخرى لابد من العمل بمقتضاها، المهم أن يحصل لذلك تواصي مع الآخرين، كل منهم يذكر الآخر، كل منهم يوصي الآخر. الأخ يقول دلني على كتاب إذا أخذته ساعدني على حفظ الأسانيد، فإن نفسي تواقة إلى معرفة هذا الكتاب وشرائه، نسأل الله جل وعلا يعينه ويلهم رشده ويعيده بشر نفسه ويعلمنا وإياه العلم النافع ويرزقنا العمل الصالح. العلم ضروري ولا سيما في أوقات كأوقاتنا، الأمة بحاجة إلى علماء، بحاجة إلى علماء راسخين يقيمون الحجة على العالمين ويرحمون المخالفين وينظرون المنازعين حتى تقوم الحجة على كل العباد، وحتى لا يعذر أحد بالتخلف عن العمل بمقتضى الشريعة وأصولها. والعلم مراكز، منه ما هو فرض عين منه ما هو فرض كفاية، وحفظ الأسانيد وضبطها ومعرفة علل الحديث من فروض الكفاية التي قام بها البعض سقط الإثم عن الباقين. وبما أن نفس هذا الأخ تواقة صلى الله يزيده من ذلك، نحث على حفظ المتون قبل ذلك، حفظ الأربعين النووية ثم الانتقال إلى حفظ عمدة الأحكام مع فهم ذلك وقراءة الشروح، ثم الانتقال إلى حفظ بلغة المرام، ثم إن شاء وهو الذي نستحب للأخ أن يبدأ بحفظ صحيح البخاري إن شاء حفظ الأصل وإن شاء حفظ المختصر، ثم يحفظ صحيح مسلم، ثم ينتقل إلى حفظ سنن النسائي، ثم سنن أبي داود، ثم الترمذي، ثم ابن ماجه، ثم الموطأ، ثم ينتقل إلى حفظ مسند أحمد أو زوائد مسلم على هذه الكتب، ثم حفظ صحيح ابن خزيمة وصحيح ابن حبان، ثم ينتقل إلى مصنف عبد الرزاق ثم مصنف ابن أبي شيبة. عليك بالحفظ دون جمع الكتب، فإن للكتب آفات تفرقها، الماء يغرقها والنار تحرقها والفار يخرقها واللص يسرقها. ثم بعد ذلك نوصي الأخ بقراءة الموقظة للحافظ الذهبي، إن تيسر له حفظها فهذا أكمل أولى، ثم ينتقل بعد ذلك إلى دراسة شرح علل الترمذي للحافظ ابن رجب رحمه تعالى، وهو كتاب عظيم ونافع في بابه. ونحث هذا الأخ على حفظ بعض المسائل في هذا الكتاب، حفظ بعض القواعد في هذا الكتاب، وممكن للأخ يلخصها لنفسه وأن يحفظها على وجه الاختصار حتى يتقن علم العلل في هذا الجانب. فقد قال بعض السلف منهم علي بن مديني رحمه تعالى لأن أحفظ علة حديث أحب إلي من أن أحفظ 10 أحاديث، ولا سيما علم الحديث علم عظيم ومهم. دين النبي محمد أخبار، نعم المطية للفتى آثار، لترغبن عن الحديث وأهله، الرأي ليل والحديث نهار، ولربما جاهل الفتى أثر الهدى، الشمس بازغة لها أنوار. طريقة حفظ الأسانيد تختلف من شخص إلى آخر على حسب حفظهم وقوة الذاكرة وقلة النسيان، سرعة الحفظ، قوة الاستحضار ونحو ذلك. فممكن للأخ أن يحفظ تقريبا التهذيب لضبط الرجال في الجملة، ليس لتقليد ما قال الحافظ في الأحكام ونحو ذلك. وممكن للأخ أن يديم القراءة تهذيب الكمال في كتب العلل حتى تصطبغ هذه المعلومات في ذهنه، حتى تصورها تصورا كان مع كثرة التكرار. هذا عمل جيد على حسب حفظه، ولا نحب أن نشق عليه أو نتحدث عن الموضوع بتعمق حتى ييأس بعض السامعين محفوظات بعض السلف. في هذا الجانب كلمة أحمد يقول عن المصنف عبد الرزاق: لا تأتوني بالإسناد إلا وأتيكم بالمتن، أو لا تأتوني بالمتن إلا وأتيكم بالإسناد. الأخ يسأل عن حكم قراءة الكرسي بعد كل صلاة. حديث رواه النسائي رحمه تعالى في عمل اليوم الليلة من طريق الحميري عن الألهاني عن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت، ليس بينه وبين دخول الجنة حتى يموت. وهذا إسناد جيد، وقد صححه الإمام ابن حبان في كتاب الصلاة وهو مفقود، صححه ابن عبد الهادي وحسنه ابن حجر. ذكر ابن القيم رحمه تعالى ابن تيمية أنه كان يديم على ذلك، يعني كان يديم ذلك حتى مات رحمه الله. الله أخ يقول: ما حكم الدعاء عند الخروج إلى المسجد؟ ما حكم الدعاء عند الخروج إلى المسجد؟ اللهم اجعل في قلبي نورا في لساني نورا. هذا حديث صحيح، ولكن تقييده عند الخروج إلى المسجد في الرواية نظر، وهي إلى الشذوذ أقرب منها إلى الصحة. الأخ يقول: ما حكم حلق اللحية أو التقصير منها؟ حلق اللحية كليا هذا حرام بالإجماع، وقد حكى الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى الإجماع على فرضية إعفاء اللحية، ولا يجوز حلقها ويعذر حالقها ويؤدب. وبكل أسف يوجد في مجتمعنا كثير من الناس يحلقون لحاهم، والذي لا يحلقها يقصرها فلا يبقي إلا شعيرات على خديه. وكانت لحية النبي صلى الله عليه وسلم كفة، فلم يكن يتعرض لها بتقصير، وكانت لحية عثمان كفة فلم يكن يتعرض لها بتقصير، حتى ولو زادت على الفضة تترك ولا يؤخذ منها شيء. صحيح أن بعض الصحابة ابن عمر وجابر بن عباس أفتوا بجواز أخذ ما زاد على الخطوة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأخذ ما زاد على الخطوة. أما أخذ ما هو أقل مما زاد على الخطوة فهذا لا يجوز، حرام. وأخذ ما زاد على الخطوة رأي الجمهور أنه مكروه، رأي الجمهور أنه مكروه، ولكن يجب أن نعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أخذ من لحية شيئا، أبقاها على ما يعرف. وكم من الناس يحتج بهذا الحديث أخذ ما زاد على الخطوة ويأخذ أكثر من ذلك، ويعبث بلحية من الجانبين ومن الطول، هذا غلط. وسيلك لحية هذا مظهر، ومظهر أوجبه الله وفرضه عليه. وفي لحية جمال، أن شعر المرأة جماله في شعرها، الرجل جماله في لحيته. وكان بعض أئمة السلف ليس له لحية فيتمنى يدفع الآلاف حتى تخرج له لحية، والواحد منا يبيع كرامته وعزته ويبيع فرضا فرضه الله عليه ب20 ريالا أو ب10 أريل لرجل منحرف في المحلات حلقة اللحى، صلى الله يهديهم ويصلحهم. بكل أسف يوجد الآن أماكن لحلق اللحى، هذا من المصائب والمنكرات الشائعة الموجودة الآن في مجتمعنا. ألف يقول: هل من السنة الهدي بعد العمرة؟ نعم، من السنة الهدي بعد العمرة، بل من السنة يهدي ولو لم يعتمر، بل من السنة يهدي ولو لم يعتمر. من السنة نهدي الآن جمعا من الغنم وقطيعا من الغنم إلى مكة تذبح و لك، لا يحرم علي شيء، لا يحرم علي شيء كان حلا لي من قبل. إذا اعتمر استحب له أن يهدي. تقول عائشة: أنا كتلت هدي قلائد النبي صلى الله عليه وسلم، كم حجة نسمي حجة واحدة، أهدى في الحج ماذا؟ ماذا أهداني في الحج؟ غنم ولا إبل ولا بقر؟ إبل، إبل. تقول عائشة: أنا كتلت هدي قلائد النبي صلى الله عليه وسلم، وش المسؤول هذا؟ غنم، غنم، أنا هدي قلائد النبي، لأن الإبل لا تسمي. فعلم أن هذا كان غير الحج، وهذا واضح والحديث متفق على صحته.
الأخ يقول إن أحبكم في الله حبك الله حبكني فيه.
الأخ يقول ما حكمه صيام الست من شوال بنية قضاء رمضان في نية واحدة؟
هذا غير مشروع يا أخي. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي أيوب في صحيح الإمام مسلم يقول صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم أتبعه، يعني إذا فرغ من رمضان وإذا نوى الست مع رمضان بقي عليه يومان صام اليوم بنية رمضان لتسفد، يكون قد بدأ بالست قبل أتمام رمضان، ولو كان بقي عليه يوم واحد ونواهما جميعا بدأ بالست قبل الفراغ من رمضان. هذا غير صحيح، لأن لفظه من صام رمضان ثم أتبع بست وأتبع بست من شوال، فلا بد أن يفرغ من رمضان ثم يتبع رمضان الستة من شوال. وصيام الست مستحب وليس بواجب، وليس في الست تتابع. الأخ يقول هل يشترط لمن أراد قضاء رمضان أن يبيت النية من الليل أو يمكنه أن يصوم بعد الفجر؟ قضاء رمضان كرمضان، تجب النية قبل طلوع الفجر الثاني، ولو نوى مع الأذان لا بأس بذلك وصيامه صحيح. أما إذا نوى الفرض ضحى فهذا غير مجزي. فقد ثبت عن حفص وعن ابن عمر وعن جماعة أنهم قالوا لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل، وهذا مجمع عليه في الواجبات ومختلف فيه في المستحبات. الأخ يقول ما حكم التغني بالقرآن وبعض يتكلف تزيين الصوت ودليلهم الآيات والأحاديث التي تحث على تحسين الصوت من الترتيل؟ تحسين الصوت في القرآن مستحب متأكد الاستحباب، وفي البخاري وهو أعلنه في البخاري لأن أكثر الحفاظ يضعفونه، لكن رواه أبو داود وغيره أن لم يتغنى بالقرآن فليس منا. والمقصود بقوله صلى الله عليه وسلم من لم يتغنى بالقرآن فليس منا أي من لم يحس صوته بقراءة القرآن. قال الله جل وعلا ورتل القرآن ترتيلا، لأن بعض الناس يقرأ القرآن كما يقرأ الجرائد والصحف والمجلات، وهذا غلط. القرآن كلام الله، كلام عظيم، لابد أن نعظمه، الله عظمه فيجب علينا أن نعظم ما عظم الله، وهذا كلامه وصفة من صفاته. وليس معنى ترتيل القرآن أن الإنسان يخرج عن طوره، يأتي بمحسنات تباع بالآلاف، يمكن بعض المكبرات ومحسنات الأصوات يمكن نعمر بها مسجدا في السودان أو في اليمن أو في بعض البقاع البعيدة، فهذا غلط وليس من تحسين الصوت في شيء. وآخر يتكلف يجعل الضمة واوا والفتحة ألفا والكسرة ياء، هذا لحن في القرآن وليس تحسينا للقرآن. وآخر يتكلف في مخارج الحروف ويجعل معظم صلاته ونونة بسبب التكلف في مخارج الحروف، وهذا غلط. قال ابن تيمين ان هذا يصد عن تدبر القرآن، وقال ابن تيمين التعمق في مخارج الحروف بدعة. تحسين الصوت بلا ريب هو مشروع، لكن ما هو تحسين الصوت؟ الأخطاء كثيرة، لكن اخي واحد منها يقول ان هل صحيح الورد ان قارئ القرآن لا تأكله الأرض؟ هذا ليس بصحيح، ولكن ورد عن ابن عباس وعن جميع الصحابة ان الله لا يعذب قلبا وعياء القرآن، لكن ليس معنى هذا ان الأرض لا تأكل جسده. النبي صلى الله عليه وسلم تأكل الأرض لا كل شيء لعجبة الذنب، والحديث متفق على صحته. الأخ يقول أنا إمام مسجد وآخذ أجرة كما هو معروف قصد الرزق من بيت المال، فما يكون حكم هذه الأجرة؟ حكى ابن قدامة في المغني الإجماع على جواز أخذ الرزق من بيت المال، ففي رزق الآن من بيت المال يوضع للمؤذنين وأئمة المساجد، وهذا لا بأس بأخذه. ولكن جاء عن الشافعي رحمه تعالى أنه كره للإمام أن يأخذ الحيط، كره ولم يحرم، فإذا أراد أن يتورع عن ذلك فهذا باب واسع. أما كونه حراما فليس بحرام، هو مباح من بيت المال. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث الصحيحين ابن عمر إنما الأعمال بالنيات، ما دام قصد من الإمامة الله والدار الآخرة فلا حرج عليه يأخذ ما يأتيه. أما إذا كان ليس له هدف سوى المادة سوى المال فلم يكن إماما إلا ليأخذ عرضا من عروض الدنيا، فهذا أمر قبيح يجب عليه الابتعاد عن ذلك ويفتح المجال لغيره. أما إذا وجدت النيتان، نية الرزق ونية الإمامة، فلا حرج عليه في ذلك.
الأخ يقول: يلاحظ كثير من الناس إذا أكل الطعام يأخذ إما قشر الليمون أو البرتقال ويبدأ ويمسح بها أصابعه لتنظيفها من الزيوت، ما حكم هذا الفعل؟ فلم يأخذ القشر فلا بأس بذلك، أنه ما أهان الطعام، ولكن الصحابة كانوا يتقذفون في القشور، رواه البخاري في المنفرد بسند قوي، ولأن القشر لا يأخذ حكم اللب في الحرمة ونحو ذلك، يلقى في أي مكان القشر، بالتالي إذا مسح أصابعه أو يده ونظفها بالقشور فلا بأس بذلك ولا يكره هذا العمل، ولا يقال الأولى تركه، أمر طبيعي عادي ولا أي حرج. الأخ يقول: هل يأخذ أخو الألجي من الذين اجتمعوا بالنبي صلى الله عليه وسلم واجتمعوا قراءته أحكام الصحبة فيكون لهم فضائل الصحبة؟ طبعا في خلاف هذا، لكن الصحيح نعم أن يأخذون أحكام الصحبة، لأن الصحبة كل من رأى النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به كطيف ورآه وآمن به أنه يعتبر صحابيا، في خلاف كثير في هذه القضية. الأخ يقول: ما رأيكم فيما يسمى بالصحوة الجديدة؟ نحن مسلمون، الصحوة تابعة للمسلمين وهم أبناء المسلمون، ويعبر عن الصحوة وهو الإفاقة بعد الغفلة، فإذا فاق الرجل من غفلة قيل الصحى كالنائم إذا صحى من نومه فقال صحى واستيقظ ونحو ذلك. بعض الناس عنده انحراف عنده غفلة فإذا صح صحى ونبه، فيسمى هؤلاء صحوة، فينبغي أن نفصل هؤلاء عن أبناء المسلمين الآخرين فنفرق بين المسلمين، هؤلاء الصحوة وهؤلاء الشباب كذا وكذا، هؤلاء أبناء المسلمين، هو سماكم المسلمين، الله جل سمانا المسلمين، فإذا أردت لا أفرق بين هؤلاء وهؤلاء كلهم أخوة، لكن هذا عنده من السطر الإسلام ما ليس عند هذا، وقد يكون عند هذا من العمل الإسلام ما ليس عند هذا. أما تسمية هؤلاء أهل الصحوة وهؤلاء أهل الغفلة وهؤلاء كذا وهؤلاء كذا، هذا من تفريق أبناء المسلمين. حين قال رجل: يا للمهاجرين، مع أن اللفظ شرعي في عصر النبوة، وقال آخر: يا للأنصار، لفظ قرآني، لفظ القرآن المهاجرين والأنصار، لكن حين وضع هذا اللفظ الشرعي للعصبية والتعصب قال النبي صلى الله عليه وسلم: أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، نهاه النبي صلى الله عليه وسلم أو نهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فهذه التسمية كما وضح المعنى اللغوي من هذا لا ينبغي أن نتخذ من التسمية هذه تفريقا وتحزبا وتعصبا، التحزب في الإسلام غير مشروع، لا تحزب من أحزابا، هذا حزب كذا وهذا حزب كذا وهذا حزب، لا ننتسب ولا نعتزل إلا بالكتاب والسنة على فهم الصحابة والتابعين، ونحب كل رجل مسلم قدم للإسلام ولو شيئا قليلا، ما دام أنه مسلم فتجب علينا محبته ومناصرته، ويجب علينا وعظه وإرشاده إن أخطأ، فله من الولاية علينا بقدر نصرة لهذا الدين ونحو ذلك. الأخ يقول: نحن معاشر الشباب الذين يعملون في السلك العسكري نشاهد أن أغلب العاملين لديهم جهل عظيم عن الولاء والبراء والحب والبغض، ونفتقد إلى من يزودنا بالأشرطة والكتب والمواعظ والتوجيه. الأخ يقول: أرجو حث الحاضرين لمساعدتنا في الدعوة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، إذا ضعف هذا قوي بأخيه، والناس يجب أن يتناصروا فيما بينهم ويعين بعضهم بعضا، ولا سيما في وقت الغربة، نحن نلحظ الآن أن الصليبيين يتعاونون فيما بينهم، يعدون العدد والعدد للقضاء على الإسلام وأهله، وقد قال أحد الصليبيين: لن تقف جهودنا عن تنصير المسلمين أو إبادتهم حتى نرفع الصليب على الكعبة. فهؤلاء يخططون ويرسمون المناهج المتعددة للقضاء على الإسلام وإبادة أهله، ونحن نتشاجر ونتطاحن فيما بيننا في مسائل فقهية ونزاعات اجتهادية لا يأتم المخالف في تركه، فلا بد أن نعد العدة، لأن الله جل وعلا يقول: أعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوه، والله جل وعلا يقول: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، فيجب مناصرة هؤلاء وإمدادهم بما تقدرون عليه. وفي حديث زكريا عن الشعبي عن نعمان بن بشير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث العلماء والدعاة والمصلحين إلى القرى والأمصار يبلغون هذا الدين. فأنت تستطيع تبليغ هذا الدين عن طريق الكتيبات ومناصرة هؤلاء وإمداد هؤلاء بالذات ما يتعلق بجانب الولاء والبراء، وتمدونهم بالأشرطة وتذهبون إلى أماكنهم تعظونهم وترشدونهم وتوجهونهم، فإن الله جل وعلا يقول: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا. فلا بد من دعوة هؤلاء ومن توجيههم ومن الوقوف معهم. كما قال الله: فيهم جهال لا يعلمون، قد يجعلون الولا والبراء من شؤون الخوارج، كما يوجد الآن التلبيس في هذا. كما قال ابن القيم عن بني جنس في زمانه، يقول: من العجائب أنهم قالوا لمن قد دان بالآثار والقرآن: أنتم بذا مثل الخوارج، إنهم أخذوا الظواهر ما اهتدوا لمعاني. نحن ننكر يوجد خوارج، لكن ليس كنا نتحدث عن الولاء وعن البراء صار خارجيا، لأننا تعتقدون أننا نتحدث عن الدين وعن جانب الولاء والبراء وعن وجوب مواجهة الصليبيين وعن دعم المجاهدين، يقولون هذا من الخوارج، وهذا من الضلال والإضلال والتلبيس على العباد. الأخ يقول: جاء عن علي رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، القرآن يتفلت من صدري، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: علم كلمة ينفعك الله بهن وينفع من علمت. قال: نعم بأبي وأمي. قال: صلي ليلة الجمعة 4 ركعات، تقرأ في الأولى بفاتحة كتاب، وياسين في الثانية بفاتحة كتاب، وحميم الدقان في الثالثة بفاتحة كتاب، وألف لين من تنزجل في الرابعة بفاتحة كتاب، وتبارك إذا فرق نشاد، فأحمد الله وثني عليه إلى آخره. يقول: هل هذا الحديث صحيح؟ وهل مستحسن الفعل في هذا؟ ثم قال: رواه الطبراني. نعم، هذا الحديث مشهور في الحقيقة، وذكره الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في فضائل القرآن، وعن ونقل عن جماعة من العلماء أنهم يعملون بذلك، ولكن الخبر منكر جدا، وقد حكم عليه بعض العلماء بالوضع، وأنكره الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى. قد جاء من روايات الوليد بن مسلم قيله أخطأ فيه، وقيل نقل عنه على وجه الغلط، وعلى كل من هو خبر منكر. فأرى أن الإنسان لا يعمل به لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن من عمل به فيما مضى باعتبار أنه صحيح واعتبر في فضل الأعمال فلا بأس بذلك فيما مضى، في المستقبل لا يعمل به. الأخ يقول: ما حكم إدخال الصور في المساجد من دراهم وغيرها؟ الصور نوعان: صورة فوتوغرافية وصورة منحوتة بدون حاجة يأتي بها إلى المسجد، ليس من الصور الضرورية التي تبلى بها، تسمى الصورة مثل تذكارية لنفسه أو لشخص غير يدخل بها المسجد، هذا غلط. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تدخل الملائكة ليس فيه كلب ولا صورة، ليس الصورة يجب طمسها ويجب تحريقها وإزالتها، لأن الإنسان لا على مصور ولا فرق بين تصوير فوتوغرافي ولا غيره، لأن هذا يسمى تصوير، فما سمي تصويرا عرفا أو لغة أو شرعا فهو داخل في نهي النبي صلى الله عليه وسلم: كل مصور في النار. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدع صورة إلا طمست ولا قبر مشرف إلا سويتها. أما الصورة التي في الدراهم فلا أعلم دليلا في المنع من دخول المساجد في ذلك، لأن دراهم الصحابة رضي الله عنهم كان فيها صورة، لأن الإجماع منعقد أن الصحابة لم يضربوا سكة، أول قيمة ضرب السكة هو معاوية، وقيل من بعده، وعلى كل خلاف جاري هل هو معاوية أم من بعده، قيل سلمان بن عمرو وقيل هشام بن عمرو وقيل غيره لا يهم، لكن الاتفاق قائم على أن هل هو معاوية أم من جاء بعده. يعني نفهم من هذا الإجماع المنعقد أن من قبل معاوية لم يضرب سكة، إذا السكة كانت سكة من؟ سكة فارس هو الروم، وكان فيها تصاوير. وذلك يقول ابن القيم رحمه تعالى في إعلام الموقعين: لا أظن دراهم الصحابة تخلو من صورة. ومع ذلك ما ذكر عليه السلام أنه ينهاهم عن الصلاة فيها أو غيره، ما ذكر لا هذا ولا يعني ما ذكر نص أنهم يصلون فيها صحيح، ولا ذكر نص أن ينهاهم عنها، فالأصل في ذلك الآن مما عمت به البلوى. الأخ يقول: انتشرت في هذه الأيام بطاقة فيزا عند شركة الراجح وهي كما يلي: تستطيع كعميل أن تسحب إلى 11,000 ريال بدون رصيد. ثانيا: التسديد يكون بعد 45 يوما. ثالثا: يؤخذ على كل عملية سحب تأخذ الشركة 35 ريالا، وهذا المبلغ يقال إنها للاتصالات، إن بطاقة فيزا في الخارج هذا كما يقال. الأخ يقول: نرجو التفصيل. هذه البطاقة طبعا كما قال الأخ انتشرت هذه الأيام، وأي نعم هي مشهورة الآن ولها رواج كبير في بلادنا، وكما قال الأخ يعني في تصوير تشخيص وضعها صورة عملية تسحب هذا المبلغ ولا بدون رصيد، وأن التسديد واجب بعد قبل هذه المدة، فإذا مضت هذه المدة فلا يجوز. لكن طبعا نفصل كما قال الأخ الموضوع، بعض البنوك تعطيك على نفس هذه الشروط وتأخذ منك هذه القيمة، تأخذ منك 35 ريال على كل عملية، ويقربونك إلى 10,000 إلى 20,000، ولكن يرسمون لك ويضعوا لك مدة معينة، إذا تأخرت عن هذه المدة معينة يأخذون منك زيادة. هذا ما يسمى هذا ربا، هذا ربا لأنه في مقابل التأخير، وهذا ربا أهل الجاهلين. هذا النوع الأول. الحالة الثانية، طبعا هذا لا يوجد عند الراجحي إنما يوجد في بعض البنوك الأخرى الربوية، الراجحي يقرضك هذا المبلغ، الراجحي يقرضك هذا المبلغ طبعا بشروط معتبرة عنده، ليس لكل شخص يقترض، شخص سجل اسمه ذهب واقترض لأنه قد يذهب ولا يوجد، وقد يزور وقد يفسد، لا بشروط معروفة عندهم، ولا من حقه ما يضعوا الشروط لحفظ حقوقهم. أقول الحالة الثانية أن لا يأخذ منك زيادة على لو تأخر فيما لو تأخر الوقت، ولكن يأخذون منك على السحب، وهذا السحب له حالتان، وهذا السحب له حالتان. الحالة الأولى أن يكون المبلغ المدفوع في مقابل القرض، أن يكون المبلغ المدفوع في مقابل القرض. ماذا نقول عن هذا؟ نقول أنه قرض جرى نفعا، نقول عنه بأنه قرض جرى نفعا. الحالة الثانية أن يكون هذا المبلغ في مقابل العملية، حيث أن هذا الصندوق يكلف الملايين، يكلف الملايين، وفي عمال يعملون في كل مكان، وفي صيانة لهذه الأجهزة، هذا يكلف مبالغ كبيرة لا يمكن نخدمك مجانا، فهذا المبلغ اللي نأخذه منك في مقابل تيسير الخدمة لك. إذا كانت هذه هي النية فهذا حلال، وإذا كانت النية هي النية الأولى فهذا حرام. قال قائل كيف نعرف أن هذا نية وهذا هذه نية؟ نقول على حسب المعاملات المشهورة عن هذا البنك وعن هذه الشركة. فيما نعلم عن الراجح أنه أحسن الموجود، فلعلهم يفعلون ذلك لهذا الغرض، لأنه لو أرادوا الربا لصنعوا كما صنعت البنوك الأخرى. الأخ يقول أنا طالب علم مبتدي وأحب أن أكون طالب علم مؤصل، فلا أريد أن أخرج من الدروس بثقافة عامة، بل أريد أن أخذ تأصيلا قوية مع ما يعارضني في ذلك من دروس جامعية وحفظ للقرآن، فكيف السبيل إلى ذلك؟ التأصيل هو المطلوب، والعلم ليست هي الثقافة العامة، وليست هي قراءات الصحف والمجلات، وليست هي مجرد المطالعة في الكتب. التأصيل شيء، والثقافة العامة شيء آخر. العلماء الراسخون مؤصلون، مؤصلون في كل باب، مؤصلون في جانب علم التفسير، مؤصلون في جانب العقيدة، مؤصلون في جانب الفقه، مؤصلون في أصوله وفروعه. السبيل إلى التأصيل أن تبدأ أولا بحفظ كتاب الله جل وعلا، وأن تدرس تفسيره، وأن تتفهم معانيه، ما لم يتعارض ذلك مع ما هو لعله أهم أو أكبر، وبالتالي تقتصر على حفظ القرآن، ثم تجعل مرحلة قراءة التفسير مرحلة ثانية. لا حرج وأنت في وقت اشتغالك بحفظ القرآن أن تشتغل بالتأصيل العلمي، تبدأ أولا بالتوحيد، حفظ الأصول الثلاثة، القواعد الأربعة، حفظ كفي الشبهات وكلها لشيخ الإسلام ابن الوهاب رحمه الله تعالى، ثم تبدأ بحفظ العقيدة الوسطية، ثم حفظ الفتوى الحموية وكلاهما لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، فتحفظ بكل فن متنا أو متنين، ثم بعد ذلك مع الاستمرار تلقى عن مشايخك ماذا تحفظ بعد ذلك. العلم كثير والعمر قصير، فخذ من العلم أنفع، كما قال ابن معطي رحمه الله تعالى وبعد، فالعلم جليل القدر وفي قليله نفاذ العمر، فابدأ بما هو الأهم فالأهم الحازم البادئ فيما يستثن، فإن من يتقن بعض الفن يضطر للباقي ولا يستغني، يضطر للباقي ولا يستغني. ويستحث هذا الأخ وغيره من الأخوة الذين يريدون طلب العلم ويريدون التحصيل ويريدون التأصيل في أمور على عجل أذكرها. الأمر الأول الاجتهاد ما دام الإنسان في زمن الشباب بالحفظ، فكما قال بعض السلف حرف في فؤادي والألف في كتابي. الأمر الثاني ملازمة العلماء والأخذ عنهم، اصبر على مر الجفا من معلم فإن رسوب العلم في نفراته، ومن لم يذق مر التعلم ساعة تجرع للأجيال طول حياته، ومن فاته التعليم وقت شبابه فكبر عليه أربعا لوفاته. وذات الفتى والله بالعلم والثقة إذا لم يكون لا اعتبار لذاته. وفي خلوة الإنسان بالعلم أنس، ويسلم دين المرء عند التوحد، ويسلم من قال وقيل ومن أدى، جليس ونواش بغيض وحسد، فكن حرس بيت فهو ستر لعورة، وحرز الفتى عن كل غاون ومفسد. وخير جليس المرء كتب تفيده، ملوما وادابا كعقل مؤيد، وخالط إذا خالطت كل موفق، من العلماء أهل التقى والتعبد، يفيدك من علم وينهاك عن هوى، فخالطه تهدى من هداه وترهده. الأمر الثالث الإلحاح على الله جل وعلا بالدعاء، لأن الله يعلم كما علم آدم وبقية الأنبياء والمرسلين، ويقول يا معلم إبراهيم علمني، ويا مفهم سليمان فهمني، ويقول اللهم سألك علما نافعا، اللهم علمني ما ينفعني، قد كان هذا من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم علمني ما ينفعني وانفعني بما علمتني وارزقني علما ينفعني. الأمر الثالث العمل بالعلم، فإن من عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعمل. الأمر الرابع تجنب الشواذ من المسائل، ولا سيما في دائرة الطلب، لأن بعض الناس من طلبه يشتغل بالشواذ والحديث عن العلماء، ويجعل نفسه ميزانا فاصلا بين ابن تيمية وابن القيم وغير ذلك من الأشياء التي تكون من أعظم العوائق المؤدية لطلب العلم وتحصيله. الأخ يقول متى يكون الجهاد فرض عين على كل مسلم؟ ذكر هذه المسألة الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني، وقال رحمه الله يكون الجهاد فرض عين في ثلاثة مواطن. الموطن الأول إذا داهم العدو بلاد المسلمين فيكون فرض عين على أهل البلد، على أهل البلد، فإن قامت بهم الكفاية، وإلا وجب على من قرب منهم أن يقاتل معهم ويقف في صفهم، فإذا ما قامت الكفاية بالذين من ورائهم فينتقل لمن بعدهم إلى أن يطبق الوجوب على كل أهل الأرض. والآن أخذت فلسطين وأخذت أفغانستان، والقتال قائم في الشيشان وفي كشمير وفي الفلبين وفي كردستان وفي مواطن متعددة، وأبناء المسلمين يتفرجون، وليس المجاهدين يستمون من شر بعض الناس، يشتغلون بالطعن فيهم والتقليل من شأنهم وصفهم بالإرهابيين والتطرف والعنف ونحو ذلك. الخطأ موجود، الخطأ موجود، يوجد فيهم وفي غيرهم، وهذا بلا إشكال ولا ينكر أحد. إذا كان الخطأ وجد في عصر الصحابة وعاتبهم الله في القرآن، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم عتب الله عليهم، وفي أيضا أحد، وفي غزوات متعددة. الخطأ وجد في الصحابة، ما عزلت صحابيان صحابي وجد منه الخطأ، هذا لا إشكال فيه، لكن الاشتغال بتضخيم الأخطاء ليس من منهج العلماء. النصيحة شيء والتعيير شيء آخر، كل إنسان يبدي نصيحة هذا مطلب وواجب، ولا خير في رجل يبدي نصيحة للمسلمين، ولكن تكون النصيحة مواكبة للظروف الواقع وبطريقة تشعرهم بالمحبة، وبشرط تكون أيضا النصيحة مع الدفاع عن حرماتهم وأعراضهم. لأن الشريعة تأتي نصيحة تارة من رجل لم يكن له سابق نصرة لهم، فلماذا لا تنصرهم حتى تقبل نصيحته؟ فبالتالي ينبغي أن تكون النصيحة بضوابط الشر. وأيضا الخطأ يوجد، ولكن الخطأ مهما قلنا عنه، مهما قيل عن هذا الخطأ، هل نتخلى عن مناصرتهم وهم يواجهون الصليبيين الذين قبل قليل يقول لن تهدى جهودنا حتى نرفع الصليب على ظهر الكعبة؟ أبو بكر رضي الله عنه كان يراهن المشركين على 100 ناقة أن تنتصر الروم على فارس، ما هي مصلحة أبو بكر من الروم؟ الروم كفر رفجة، القاتل المقتول الروم وفارس كلهم في النار، ما هو السر في ذلك؟ لأن الروم أقرب إلى الحق. هل تعتقدون أن الصليبيين أقرب إلى الحق من إخوانكم المجاهدين؟ من اعتقد هذا فبلا ريب، فبلا ريب أنه ضال مضل لا يعرف التوحيد، فلا يعرف إلى الإيمان طريقة. لكن يعتقد أن الصليبيين أقرب إلى الحق من هؤلاء، ولا يعرف الإسلام ولا الإيمان ولا يعرف التوحيد ولا ما جاء به الرسل. يعني مهما قلنا أعطيكم أسوأ وصفهم وحشاهم من ذلك، أنهم أهل البدع وأنهم ضالون وأنهم خوارج، فتجد مناصرتهم لأنهم أمام عدو أكبر. فكيف هم إخوانكم ومن أبناء جلدتكم وعلى عقيدتكم، وليس لهم هدف من القيام إلا بنصرة هذا الدين وإيقاف زحف الصليبيين، فتجد مناصرتهم وتدفع الزكاة والصدقات لهم ويقنت لهم أيضا. لكم إخوان الآن في أسرى كوبا يناشدونكم المناصرة، فأين مناصرتكم؟ من منكم ناصرهم على الدعاء بالدعاء يشركهم مع دعائه؟ من منكم ناصرهم بماله؟ من منكم ناصرهم بالقنوت؟ من منكم يناشد الآخرين المسؤولين وغيرهم في السعي في إخراجهم ونحو ذلك؟ كل له دور في المجتمع، ما يعفى أحد عن هذا الدور. حتى المرأة لها دور واجب عليها من الدعاء وتحريض زوجها وأبنائها وبدل شيء من مالها، التجار بأموالهم والعلماء بأقلامهم وألسنتهم والشباب بدمائهم وأرواحهم والنساء بشيء من أموالهن ودعائهن وتحريضهن، وأئمة المساجد بالقنوت والصلوات الخمس، كل له دور في هذه القضية. الآن الصليبيون يزحفون، الآن يزحفون، قد حشدوا ما لا يقل عن 400,000 مقاتل على حدود العراق. من لهؤلاء؟ ليس لهؤلاء إلا أنتم، وإذا لم تفعلوا ذلك فسيأتي الدور عليكم، تذبحون كما تذبح الشياه، والذين تبحثون عن مناصر ينصرونكم. ما من مسلم يأخذ مسلما إلا سوف يخذل في مثل هذا الموضع، ثم لا يجد من ينصره. والأصل في الأخوة الإيمانية، قال صلى الله عليه وسلم: ولا يخذلوا، لا يسلموا ولا يخذلوا. الآن في إسلام وفي خذلان، في الذين يذهبون الآن يقاتلون تحت راية علمية وجاهلية، تحت راية الصليب، ويقفون درعا لهم في قتال الشعب العراقي. هؤلاء يسلمون ويخذلون، الذين يقفون ولو لم يقاتلوا تحت راية الصليب، ولكن يعانونهم بالماء ويعالجون جرحاهم. هؤلاء وماذا نقول عنهم؟ يسلمون ويخذلون. فتجب المناصرة، وكل على قدر طاقته. النوع الثاني من الأشياء ذكر حافظ بن قدامة رحمه الله تعالى: إذا التحم الجيشان، إذا التحم الجيشان يكون الجهاد تضع، ليس لأحد أن يفر ويهرب إلا من استثنى الله جل وعلا. الحالة الثالثة: إذا استنفر ولي أمر المسلمين للقتال، فليس لأحد من المسلمين يتخلف عن ذلك، لأنهم يقاتلون الصليبيين. أما إذا استنفر للقتال حمية وعصبية فلا تجب عليه الطاعة، إنما استنفر لتكون كلمة الله هي العليا. فالبدار البدار، وحي على أبواب الجهاد. الأخ يقول: ما معنى قولكم القتل بالتأويل كالقتال الذي جرى بين الصحابة رضي الله عنهم؟ هل يسمى قتال تأويل؟ من طائفتان من يقتتل فأصلحوا بينهما. فالقتال جرى بين الصحابة رضي الله عنهم كان عن تأويل، فذلك التمس العذر لهؤلاء وهؤلاء، لأن رضي الله عنه كان يبحثون عن الحق، كان يبحثون عن الحق، فنلتمس المعاذير لهم. نسأل الله جل وعلا أن يرضى عن الصحابة أجمعين. وقد رضي الله عنهم بقوله: ورضوان من الله أكبر، رضي الله عنهم ورضوا عن باب المصالح المثلث. لا شك أنه باب عظيم، باب مهم، باب أصولي عميق فقهي كبير، باب ترتبط به كثير من الأعمال، كثير من الشرائع. لكن هذا الباب لا يخضع إلى هواء الناس ولا إلى مصالحهم الشخصية، حيث يقدمون المصلحة الذاتية على مصالح الدين. تأمل في حال الصحابة حين يطبقون هذا المبدأ. أبو بكر حين ارتد من أهل الردة ما قاول المصلحة أن ندعهم وأن لا نقاتلهم وأن نتألف قلوبهم ويجهز الجيوش. حين اعترض عليه عمر وكابر الصحابة قال: والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدون الرسالة قتلتم عليهم. ما كان أبو بكر يعني هم العناق وغير العناق، لكن هذا تغيير للشرع، تغيير للدين، نسخ للولى والبراء، ارتداد عن دين الله جل وعلا. فحين اعترض على عمر لن يعبى ولا باعتراض عمر، حتى قال عمر: والله ما رأيت الله شرح صدر أبو بكر حتى عرفت أنه الحق، فتبع أبو بكر على ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين محمد المراقد عن ابن عمر قال صلى الله عليه وسلم: امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله واني رسول الله ويقيموا الصلاه ويؤتوا الزكاه، اذا فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم واموالهم الا بحق الاسلام. فطبق هذا المبدا ولم يراعي قضيه المصالح والمثل. المصلحه لن تقيم الشرع، الان يقول المصلحه لن تقيم الشرع خشيه ان تثور الدول الغربيه ويثور على نظام هيئه الامم فنطبق القوانين الوضعيه. أصلا طبقتم الشرع وقمتم بشرع الله جل وعلا، هابكم هذه القوانين الوضعية وهابكم العدو، ولكن أصبحنا غثاء الآن كغثاء السيل، لا يهابون العدو بل نحن نهاب العدو، عوض أن يعطوننا الجزية ويبذلوها لنا عن يد وهم صاغرون نعطيهم الآن النفط وأشباهها استرضاء لهم وبحثا عن محبتهم، لأن ما طبقنا شرع الله جل وعلا. قال رافع بن خديج في هذه القضية يقول نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا نافعا وطواعية الله ورسوله أنفع لنا. نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا نافعا وطواعية الله ورسوله أنفع لنا. هذا التحقيق الحقيقي لمبدأ المصالح والمفاسد. لكن بعض الناس مخذول يعطل الشرع ويعطل ثوابت الدين ويتلاعب بها اشتغطات الحرية والمستوى العدل ثم يعتذر عن ذلك المصالح والمفاسد. وصل لا يؤمن بالثوابت لا يستطيع أن يواجه الأمة بالجهاد الطلب يعبثون بجهاد الطلب. وحين يذكرون الجهاد يذكرون على استحياء في فلسطين فقط لا يذكرون الجهاد في طالبان هذا مزعج لهم. ولا يذكرون الجهاد في كشمير ولا الجهاد في الفلبين ولا الجهاد في الشيشان يذكرون الجهاد في فلسطين فقط على أسباب كثيرة. حتى الآن في كفر يدافعون عن هذه القضية. الدول الأوروبية الآن بأسرها بقبضها وقبوضها تدافع عن قضية فلسطين. لكن من الذي دافع عن القضايا الأخرى؟ الإسلام واحد لا يتغير بتغير الزمان. هو هو الذي إذا كان قد وجب في فلسطين فلا يجب مع طالبان أو لو أحرى اتحاد الراية وقوتها ونفوذها ونحو ذلك. إذا كان قد جاز في هذا فلا يجب في الشيشان أيضا من باب أولى. الحديث على مصالح من هذا لابد أن يكون خاضعا للأدلة الشرع لا يكون خاضعا لأهواء الناس ولا لشهواتهم ولا للعبث بالمصطلحات. قد يقول نحارب الإرهاب ولا يحددون مسمى الإرهاب يرثون كفر الشعور ولا يحددون ذلك ينزعون بقول الله جل وعلا ينهاكم الله عن الذين يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من ديارهم أن تبروهم وتقسطوا إليهم ومن هم الذين لا قاتلنا في الدين. خطاب موجه لطبقة من الكفرة وأعوان الصهاينة هؤلاء يقاتلوننا في الدين ولا تجادلوا ولا تبلوا بالتي أحسن. الله يقول الذين ظلموا منهم هؤلاء من الظلمة بل هم الظلمة. فلماذا نتلاعب بمسلمات وثوابت الشريعة تحت هذه الأغطية الخبيثة؟ في أشياء كثيرة لا خيار على العلماء الأشياء التي تجعل الإنسان يثبت على الحق أشياء كثيرة. طبعا الإخلاص له دور عظيم المخلص لله جل وعلا الله يوفقه ويعينه على ذلك. أما أنك الدعوة فيها شيء من الرياء جري وراء السمعة والشهرة جري وراء المناصب مثل هذا من أول واهلة يرفع القهقرة وينقلب رأسه على عقد لأنه يبحث عن الجمهرة عن الناس عن المصالح الذاتية الشخصية. أما الذي يبحث عن دين الله وعن نقص دين الله يثبته الله جل وعلا. تأمل في الأئمة وفي أحوالهم يطردون من بلد إلى بلد ويشردون عن بلادهم وأوطانهم. يقول الإسلام محمد العلوي رحمه الله تعالى ليس له قرار في أول دعوة في بلاد نجد حتى هرب إلى البصرة وألف كتاب التوحيد في البصرة ولكن نصر الله جل وعلا أعدائه وصرف له القوة والمنعة والنفوذ. لا يريد إلا نصر الحق. وحين وقف وذهب إلى مكة حاجة وقف بالملتزم وسأل الله جل وعلا يرزقه القبول وأن يهيئ له القلوب وأن ينصر الدين هذا الذي يريد. أما نريد نصر الدين تحت مساواة مع النصارى اللي يذبحون أبنائنا وإخواننا مع اليهود المتغطرسين مع الرافضة المجرمين لا بتتحد الراية لا يكون في ولا وبرى. لكن ما في ولا وبرى بلا خير في الدعوة في وضوح تربية الناس على العلم ليس مجرد أنه هيئ ثم النتيجة قد يحصل له شيء من ذلك فيعمل عمل عشوائي النتيجة إلى السجن رجع القهقرة ولا عنده مذلم ما عنده علم ولا عنده أشياء حقائق ولا مبادئ يثبت عليه. لا بد أن نكون واضحين مع من يتعلم منا وأن نكون صادقين مع الله جل وأن نكون مخلصين لله جل على بذلك حتى ينصرنا الله ويسير ويبلغ ما بلغ الليل والنهار. هذا الأمر الأول الإخلاص. الأمر الثاني الصدق في الدعوة والابتعاد عن الأمور الذاتية. الأمر الثالث الاتباع في الدعوة ما نقترح للناس بدعا ولا ضلالات ونعتقد أنها خير مما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. فعلينا أن نتبع ولا نبتدع وأن تكون دعوتنا وتعليمنا متمشية مع ما جاءت به الرسل ومع ما شرعه لنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. لا نخضع ونخضع دائم باب المصالح والمفاسد ونلغي الشريعة. طيب الشرع ما يصلح لنا ما تصلح لنا المصالح والمفاسد. طيب الشرع ما يصلح لنا أفرضنا في الكتاب من شيء اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الذي صلح للرسول صلى الله عليه وسلم صلح للصحابة يصلح لنا كما قال مالك لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. نبدو أن نربي الشباب على الكتاب وعلى السنة. دين النبي محمد أخباره، نعم المطية للفتى آثار، لا ترغبن عن الحديث وأهله، فالرأي ليل والحديث نهار، ولا ربما جاهل الفتى أثر الهدى والشمس بازغة لها أنوار. الأمر الرابع الابتعاد عن الإعجاب بالنفس والعلم، لأن هذا يورث التذبذب والخذلان العظيم. يبدو كل شيء متواضعا في علمه، متواضعا في شخصه، متواضعا في كل شيء. الأمر الرابع اللجأ إلى الله جل وعلا في أن يثبته، لا يغفل عن الله طرفة عين، ومن منا يستغني عن الله، وبحاجة إلى نصرته وإلى تأييده وإلى حفظه. تيمية رحمة تعالى كان يجلس من بعد الفجر إلى الضحى يورد ويدعو الله جل وعلا ويقول هذه هي غدوته، وأنه لو فرط بهذا لسقط القوة. والنبي صلى الله عليه وسلم وعد الله النصر ومعناه يلح على الله، يقول لا والله كفى بك مناشدة، يلح على الله حتى سقط رداء، وهو نبي مرسل وعد الله بالنصر. نحن أحوج إلى هذا، نحن أحوج إلى هذا. المبادئ حين تطبق في واقعنا ونمتثلها في جوارحنا، أتصور إن شاء الله أن الله لن يخذلنا، أن الخذلان يأتي من نفوسنا. وعد الله يخلف الله وعده، لكن يأتي البلاء من الرجل ومن منهجه ومن طريقته ومن اتباعه ومن إخلاصه. أشياء كثيرة لابد أن نخلص لله جل وعلا، لابد أن نعمل لهذا الدين ونعرض عن الأمور الذاتية، لا ننتقل لشواذ. لا، إذا تنقص شخص وبدعك لا تأتي تبدع وتسبه، أن تنتصر لذاتك، تعامله بما أوجب الله. حتى بعض السلف كان إذا بدع ورجع أعرض عن التبديع ويسحق طرف الآخر التبديع، خشف يدخل تدخل النفس والهوى، كما ثبت عن عمر العزيز عن جماعة من السلف. لا تنتصر لهواك ولا لذاتك، أعرض على الأمور الشخصية، اجعل قصدك لواحد، كن واحدا في واحد، أعني سبيل الحق والإيمان. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشفع عند ربه أحدا. حينئذ تكون محل احترام، محل تقدير من الجميع. لا تبحث عن مصالحك ولا عن شهوتك ونفسك، تبحث عن ما يرضي الله جل وعلا. طبعا لا يعني هذا الغابة بالصالح، هذا يقول يلغى مطلقا، لا، تراعى حسب الظروف، لكن لا يعني المقدمة المصالح على الأبن الشرعي. من جميل كلام الحسن البصري رحمه الله في هذا الباب، يقول اجعل إذا أردت تعمل عملا فاجعل لنفسك ثلاثة خطوات. الخطوة الأولى أن تنظر هل هو مشروع أم لا، فإن كان مشروعا في الكتاب أو السنة أو كليهما فتقدم على ذلك وتقف عند الخطوة الثانية، لا تعمل مباشرة، تقف عند الخطوة الثانية تنظر هل مصلحته أعظم من مفسدته أو مفسدته أعظم من مصلحته. فإن كانت مصلحته أعظم من مفسدته تأتي للخطوة الثالثة، تنظر هل أنت معان على ذلك أم لا، فإن كنت معانا على ذلك أقدمت وإلا فارجع. هذه الخطوات ذكرها الإمام الحسن البصري رحمه الله، شرح ابن القيم شرحا جيدا في أوائل إغاثة اللسان. الأخ يقول هل الوسائل الدعوية توقفية أم لا، في تفصيل، هل الوسائل الدعوية توقفية أم لا، في تفصيل. هذا التفصيل يتمثل بما يلي: إذا كانت هذه الوسيلة انعقد سببها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عصر الصحابة ولم يفعلوها مع إمكانية فعلها، فعمل هذه الوسيلة حينئذ يكون بدعة، لأن الصحابة أعرضوا عن ذلك عمدا. وأما إذا كانت هذه الوسيلة انعقد سبب فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولكن لم يمكن فعلها، أو لم ينعقد سببها ولم يمكن فعلها، فحينئذ تكون هذه الوسيلة ليست توقيفية، ننظر فيها المصالح والمفاسد ولا بأس لفعلها. الأخ يقول هل معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يدع الله بيت مدر ولا وبر لإدخال هذا الدين أنه الإسلام سيعتنق كل الناس ويدخل في كل إنسان في الأرض؟ لا هذا غلط، لأن الساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق. معنى الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسند من طريق صفوان بن مسلم عن سليم بن عامر عن تميم بن أوسم الداري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، فلا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله للدين في عز عزيز ذل دليل عز لعز الله بالإسلام أو ذل لله الله بالكفر. المعنى لا يبقى بلد إلا وفيه مسلمون، ولا يبقى بيت إلا ودخله الإسلام واستمعوا به، فلا يبقى في الأرض جاهل ولا أحد لا يسمع بهذا الحق ولا بهذا النور العظيم الذي أشرقت له الظلمات. أما كون الناس يدخلون في الدين هذا لا يتأتى، لأن الساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق. الأخ يسأل عن الرجل القحطاني الذي يسوق الناس بعصا، أولها حديث الصحيح صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم يخرج رجل من قحطان يسوق الناس بعصا، لازم يكون من قحطان، يعني هو يسمى قحطاني، يرجع إلى قبيلة قحطان. اي نعم، يرجع إلى قبيلة قحطان. يعني هذا الأمر. الأمر الثاني، يسوق الناس بعصا، في تفسيران لأهل العلم، قيل إن هذا قحطاني ظالم يسوق الناس بعصا، أي لا ينساق الناس ولا ينقذون إلا بالعصا بالضرب. التفسير الثاني أنه رجل عادل من عدله وصلاحه وحسن سيرته أنه لا يحتاج إلى حمل سلاح، ينقذون له الناس بالعصا، وهذا الذي رجح غير واحد من العلماء. الأخ يقول متى وقته؟ هو الصحيح أنه قبل المهدي، صحيح أن هذا الرجل القحطاني هو قبل المهدي، لأنه قيل أنه يوقف الحكم والخلافة للمهدي، ولكن لازم القحطاني هذا أن ينقذه كل الناس، قد يكون في بلد دون بلد، قد يسوس بلدا دون آخر، فينقذ له الناس في هذا البلد ويوطن لخروج المهدي. فقد جاء في جامع أبي عيسى بسند قوي من طريق سفيان عن عاصم بن أبي النجود عن زر بن حبيب عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو لم يبقى من الدنيا إلا يوم واحد لطول الله هذا اليوم حتى يبعث الله رجلا من أمتي يواطئ اسمه اسمي واسم أبي اسم أبي يملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما ملئ ظلما وجورا. والتغيير الوجوب، من رأى منكم منكر فليغيره بيده، هذا للإيجاب، لأن الإنسان أمر بذلك، والأصل في الأوامر الوجوب، ما لم يمنع من ذلك مانع من ضعف أو شبهه. طبعا الفتنة عامة ما جاء توضيحها، طبعا في من فسر هذه الفتنة التي لا تدع بيتها مثل العرب اللي دخلت، في من فسر هذه الفتنة بأن هي فتنة الآن الملاهي والدشوش والمنكرات، حيث لا يوجد في بيت الآن من البيوت إلا وفي هذه الملاهي ونحو ذلك. طبعا الجزم بذلك نقول في نوع صعوبة يحتمل، هذا ما ننكره، لكن أقول جزم صعوبة، يحتمل تكون فتنة أخرى لا نعلم الآن يعني وقتها ونحو ذلك، ويحتمل تكون هي فتنة الإعلام الآن، فتنة الصحف والجرائد والمجلات، حيث تدخل الآن البيوت فيها الصور والمنكرات والعظائم، من الأشياء التي ما الله به عليه، من الأشياء التي يجب محاربتها وإهالة التراب عليها. فلكن هي فتنة عامة، يحتمل تكون هي فتنة الآن الجرائد والصحف، أو فتنة الرواد وفتنة التلفاز والدشوش، ويحتمل تكون فتنة تأتي لا نعلمها إلى الآن.
نعم،
يعني فيها أحد يعينك، فتكون مثل وحدك وقد ما تصبر، بعض الناس مثلا يقدم على أمر وهو لا يتحمل، ثم يخذله الناس، لا تقدم على ذلك، أما لك تتحمل وتصبر ولا لم تكن معانا تقدم على ذلك. أفضل الجهاد كلمة الحق عن السلطان الجائر، أما في تتحمل، ما تتحمل لا تقول الحق الذي يتذهب به حياتك، تتحمل كل من أدرى بنفسه. وهذا سر الجمع بين ما يسأل عنه الكثير الآن، بين بعض الناس يقول اللهم أقم عن الجهاد، بعض الناس يسأل دائما يتصل يقول ما هو الجمع بين هذا وبين لا تسألوا الله لقاء العدو، لا تسألوا لقاء العدو، اسأل الله العفو والعافية. الجمع بين لا تسألوا لقاء لا معنى هذا، إذا كنت ما تتحمل أو تعلم نفسك الضعف لا تسأل لقاء العدو، لا تتمنى لقاء العدو، لا تتمنى لقاء العدو. أما من كان من علم من قوة من نفسه قوة والصلابة والعداد فإنه يتمنى لقاء العدو، كما كان الصحابة يتمنون لقاء العدو، بل من كان من دعاء نرى من عمر وهذا في البخاري: اللهم نسألك قتلا في سبيلك وشهادة في بلد رسولك، كما قال خبيب بن عدي في البخاري: ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي شق إن كان لله مصرعي وذلك في ذات الإله وهي شيء يبارك على صلى سلون ومزال. نعم، هو يفهم من هذا بلا شك، يفهم من هذا، لكن هو أصلا قتل قاتله في النار، يعني الكافر قتله، ويفهم منه أيضا أن الكافر إذا قتل مسلم أنه يعني يتعدى هدايته، لكن لا يعني لا يأس، في من الكفار في كذا يقتلون الصحابة ومع ذلك من الله عليهم بالإسلام. ولكن لا شك أن هذا حديث الكافر القاتل في النار في عدة فوائد، فالفائدة الأولى في فضيلة للمجاهدين، وفي أن الله جل وعلا يقيهم الردة ويجنبهم مزالق الضلال والانحراف ما داموا مخلصين لله جل وعلا في ذلك، وفي أن الكافر قد يتعدى هدايته إذا قتل مجاهدا في سبيل الله، ويكون هذا سببا لضلاله وانحرافه وعتوه في الأرض حتى يلقى الله على ذلك. وفي أيضا أن المجاهد القتل في سبيل الله لا يدخل النار أبدا، لا يجتمع دخان النار في جهنم وغبار في سبيل الله جل وعلا. نعم، الذي يسلم المجاهدين في سبيل الله إلى الكفرة أو إلى رأس الكفر العالمي أمريكا هذا ليس بمؤمن، وما هو بمسلم، لأنه قد ظهر الكفار على المسلمين. ومن أسلم مسلما إلى كافر ليفتنه عن دينه أو يقتله، فما هو بمسلم ما هو بمسلم ما هو بمسلم. قال الله جل وعلا: بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون الله أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. وقاتل ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. وقال الله جل وعلا: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. مناط الحكم هو التولى.
الأخ يقول: ما سبب تضعيف سمات بن حرب عن عكرمة؟ سمات بن حرب من رجال مسلم والأربعة وهو صدوق، وسمات بن حرب من صغار أئمة التابعين لأنه يروي عن بعض الصحابة رضي الله عنهم، وقد طعن في جماعة من الأئمة في مروياته عن عكرمة، منهم الإمام أحمد رحمه الله تعالى، فقال في مرويات سماك عن عكرمة التقهي. والسبب في هذا أن سماكا إذا روى عن عكرمة اضطرب في الأحاديث واضطرب في الأخبار ولم يتقن كما يتقن عن غيره. وذكر بعض الأئمة منهم علي بن مديني وغيره أن سماك بن حرب ضعيف عن عكرمة في التفسير خاصة، وهذا أحد القولين في تضعيف سماك عن عكرمة. والصواب أن سماك بن حرب عن عكرمة فيه اضطراب كما نص عليه الإمام أحمد وغيره من العلماء. ألق يقول: ما حكم جر الثوب إذا كان بغير قصد الخيلاء؟ وكيف يجمع بين ما جاء من حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لست منهم، وبين النهي عن ذلك؟ الإسبال نوعان، الإسبال نوعان. النوع الأول أن يجر ثوبه خيلاء، فهذا لا ينظر الله إليه كما صحت بذلك الأخبار، حديث أيوب عن نافع عن ابن عمر عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قام جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه، والأدلة في هذا الباب كثيرة. النوع الثاني أن يسبل إزاره بدون قصد الخيلاء، فهذا في النار لقول صلى الله عليه وسلم: ما أسفل كعبين ففي النار، ولم يقل بالخيلاء. وإذا اقترن إسبال خيلاء صار الأمر أعظم، لأن الخيلاء محرم مطلقا ولو بدون إسبال. وبعض العلماء يقول إن مجرد الإسبال هو يفعل خيلاء. وأما فعل أبي بكر رضي الله عنه فقد قال: يا رسول الله إن إزاري يسترخي. ولم يكن أبو بكر يذهب إلى الخياط ويطلب منه ثوبا دون الكعبين ككثير من الناس يذهب إلى الخياط يطلب ثوبا دون الكعبين، ولو فعل الخياط ولو على الكعبين، مع أنه ما نهي حتى على الكعبين، لازم يكون دون الكعبين، لجعل هذا عيبا وطلب منه يصلح ما أفسد أو يأخذ ماله أو يرفض يعطيه الأجرة. أين هذا من صنيع أبي بكر؟ قال: يا رسول إن إزاري يسترخي وأتعاهده. هل هذا يتعاهده؟ يلحق بأبي بكر لو أن شخصا لم يجد ثوبا فلبس ثوبا طويلا فجاء يرفعه حتى يجد ثوبا آخر، هذا يعلم. أو آخر استرخت سراويله في طريق استرخت سراويله، كثير من الناس يسترخي ثم جعل يتعاهده في كل لحظة يرفعه حتى يجد سراويل أخرى، هذا يعذر. أما شخص من الأصل يفصل هذا الثوب بهذه الطريقة وبهذه الهيئة فهو عاصي لله وللرسول صلى الله عليه وسلم، ومن خيل له الشيطان أن فعله كالثاني عن أبي بكر فهذا من الهوى ومن الجهل العظيم. الأخ يقول: ما المراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم: دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة؟ هذا الحديث حديث صحيح طبعا معروف قد جاء في مسلم وغيره، وله تفسيران عند العلماء. الأمر الأول أي أن أعمال العمرة دخلت في أعمال الحج فيغني عنهما عمل واحد، فيغني عنهما عمل واحد. الأمر الثاني سبق ذكرناه مرارا، ما هو؟ العهد الطريق. نعم جيد أسفل. نعم صحيح، وهو الذي كان يعتقده أهل الجاهلية. نعم الإمام أحمد راح يقول في تفسير هذا الخبر أي أن العمرة تجوز في أشهر الحج على خلاف ما يعتقده أهل الجاهلية. ماذا كان يعتقد أهل الجاهلية؟ يعتقدون أن العمرة في أشهر الحج من أكثر الفجور، فبين النبي دائما العمرة دخلت في أشهر الحج وأنه لا بأس بأدائه في أشهر الحج. ألا تقول يعني طبعا ثلاث أسئلة متتابعة في معنى واحد. يقول يعني هناك يعني الآن حملة صليبية على الدول العربية وعلى المسلمين، وتحاول هذه الحملة الصليبية تقسيم الدول لزعزعة المسلمين عن دينهم وعن عقائدهم، ويسأل الأخ يعني يقول: ما هو الدور في ذلك؟ ما هو دور المسلمين في هذه الأحداث
وما دور العلماء وما دور طلبة العلم، وهل يتأتى الصليبيين يفعلون ذلك؟ حقيقة أن الصليبيين لا يعلون جهدا في عزل الناس عن دينهم وعن عقائدهم. وقد كتب أحد الكتاب الغربيين ومقاله موجود عندي، يقول لن تقف الحرب الصليبية حتى نعلق الصليب على الكعبة. وآخر يقول يجب القضاء على الإسلام ما دام راشدا، لأن الإسلام يقول قوي ولكن أهله ضعفاء وعجزة، فنخشى ينهض أهله بالتالي يقضون على الحضارة الغربية. آخر يقول يجب القضاء على هؤلاء المجاهدين لأن هم اللي يمثلون الواجهة الحقيقية للإسلام والمسلمين، يقوم بالقضاء عليهم يسهل القضاء على الآخرين. صحيح أن المجاهدين هم الطابور الأول في الحقيقة، وهم الصف الأول، هم الواجهة الحقيقية ضد الصليبيين، لكن يجب على تونس أن يعلم أن الصليبيين لا يريدون فقط المجاهدين، سوف يتدور على جميع المسلمين على اختلاف طبقاتهم على اختلاف أجناسهم، حتى الذين الآن يدافعون عن بعض القضايا الصليبية ويتكلمون في الشباب وأنهم 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 لا يرحمهم الصليبيون، وسيأتي الدور عليهم لكن ربما في الطابور الثاني ليس في الطابور الأول. فهؤلاء يجب عليهم مناصرة إخوانهم والدفع عن حرماتهم وأعراضهم وبذل الزكوات والصدقات لهم. طبعا أدوار تتمثل بأمور، الأمر الأول دور العلماء بالتحريض على مواجهة الصليبيين، وفي نفس الوقت بتوجيه الناس وتوعيتهم الشباب بالالتفاف حول العلماء الصادقين والقادة المخلصين والتقيب بآرائهم، فهم أعلم بالدين منهم وأبصر بالواقع منهم وأعلم بالمصالح والمفاسد منهم. النساء لا دور بالتحريض ولا دور بالمال التجار بأموالهم، كل له دور في هذه الحياة. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حماد بن سلمة عن حميد الطويل عن أنس قال صلى الله عليه وسلم جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. أنت إذا غزا خلف بعض الصحابة لأهل المدينة، ما كان الذي يخلي المدينة من الرجال، وما كان تعرى بلاد المسلمين، كل على ثغر، هل نعيب القاعدين إذا كانوا على عمل للإسلام والمسلمين؟ إنما يعاب المخذل، يعاب الذي لا يعمل للإسلام. أما العالم فله دور بالتوجيه والتوعية، له دور بلسانه، له دور بقلمه، ويشكر على سعيه، ولا نطالب من العلماء أن يتحدث فوق طاقتهم وفوق قدراتهم. والعلماء قدرات ومواهب، جدل على ذلك يختلفون في القوة والشجاعة، جدل على ذلك يختلفون في التحليل وقضية إيصال المعلومات للآخرين. فيعطى كل عالم حقه ويشكر سعيه. دور الشباب أيضا لهم دور آخر، إن العلماء يجلسون يوجهون ويعلمون، هم يوجهون الشباب، الشباب ينضمون تحت قيادة أيضا، لأن هؤلاء الشباب لابد يوجهون ولابد يعلمون، وهم يلتفون حول هؤلاء العلماء الذين يوجهونهم ويعلمونهم، وهم في الحقيقة الواجهة الحقيقية ضد الصليبيين. دورنا نحن ندعو لهم، ما نتخلى عنهم، ندعمهم بالمال، ندافع عن أعراضهم، نذب عن حرماتهم، نخلفهم في أهليهم. النبي يقول من جهز غازيا فقد غزا، ومن خلفه في أهله بخير فقد غزا، متفق على صحته. نخلفهم بأهلهم بخير ونقنط في نصرتهم، نقنط نصرة للمستضعفين من المؤمنين ودعاء على الكافرين. التجار يبذلون الصدقات ويبذلون الأموال، لأن المسلم إذا كان بعيدا عن الإنفاق في مواطنه سوف يكون لقمة سائغة للصليبيين. الآن الصليبيون يرصدون الأموال الكثيرة والمليارات، وأبناء المجاهدين يعجزون في سنة واحدة عن جمع 20 مليون 30 مليون ريال، وهؤلاء يقصدون المليارات لحرب الإسلام ويدفعون الرشاوي للدول في سبيل موافقتها على الإقلاع لضرب الإسلام والمسلمين. لا بد أن نبذل أموالنا وأنفسنا في مواجهة هذه الحرب، وهذا البذل واجب، والذين يتخلفون عن بذل أموالهم في وقت محنة المجاهدين وتطاير الرؤوس والأسلاء يعدون من الذين يكنزون أموالهم، وهذا ذنب كبير وعظيم. وما من سلم يسلم في الإسلام إلا ولكل حظه من الإثم إذا كان مقصرا. فالذي لا يبذل علمه وقت الفتن وقت تسلط الصليبيين فعليه كفل من الآثام، والذي لا يبذل ماله والملوك بنيئة يرابون بها والمجاهدون بحاجة لمثلها وعوائلهم بحاجة ولا يبذل ماله فعليه قسط من العذاب، والذين لا يبذلون أرواحهم ونفوسهم والمجاهدون بحاجة إلى مثله فعليهم قسط من الإثم. فالله الله في السعي في مواجهة هؤلاء الصليبيين، ولكن على أسس وعلى مناهج مدروسة. الأخ يقول نحبك الله حبك الله أحببتني فيه، ثم دعا نسأل الله جل يوفق من جميع محمد الله. قال هل من السنة السعي بالنعلين؟ النبي صلى الله عليه وسلم سعى ماشيا وسعى راكبا، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال الرجل راكبا من تعال، لا يزال الرجل راكبا من تعال. الخبر رواه مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه. الذي يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سعى راجلا إذا مشى على قدميه، وإذا ركب فلا حرج من ذلك، ولكن إذا كان يتأثر وسعى بالنعلين فلا حرج من ذلك، لأنه ليس حراما عليه. نعم والله لو هل إنه راجلا أي نعم، لأنه كان يجري بالتالي ما كان يعني. الأخ يقول ذكر عن ابن حزم أنه ضعف حديث أكون من المتقوى مستحلون الحرة والحرة الخمرة والمعازف. نعم ضعف ابن حزم لكن أنكر عليها العلماء رحمهم الله تعالى. والحديث البخاري، والبخاري أدرى من ابن حزم في مثل هذه القضايا مثل هذه المسألة، ولا سيما أن تضعيف ابن حزم لم يكن من في القوة، يثن على أنه بنى عليه رحمه تعالى إباحة الأغاني. ونحن في الحقيقة لا نعتمد على مجرد هذا الخبر، الآية القرآنية وتفاسير الصحابة رضي الله عنهم. ولك يقول ابن القيم لا يتوقف في تحريم الأغاني من شم رائحة العلم والإيمان، يقول لا يتوقف في تحريم الأغاني من شم رائحة العلم والإيمان، ذكر ذلك رحمه تعالى في غسل الأثر في مسألة السماع. فابن حزم رحمه طبعا بنى على هشام بن عمار والبخاري رواه معلقة، وصلوا جماعة عند الإمام أحمد وعند ابن حبان، الصحابة ابن حبان في صحيح، وهشام بن عمار صدوق في أصح قولي العلماء. الأخ يقول ما حكم من لا يرفع يديه في الدعاء لأنه لا يرى ذلك مع العلم أن العدد يكون بالصلاة؟ المسألة اجتهادية. نعم بعض العلماء لا يرى ذلك، المسألة اجتهادية، رفع اليدين في القنوت مسألة اجتهادية، من العلماء من يرى ذلك من العلماء لا يرى ذلك، ولكن في قنوت النوازل جاء في المسند أن الإنسان رفع يديه، في قنوت الوتر لم يتدل شيء فقيس على النوازل. ونعم هذه المسألة اجتهادية لا ينكر على من لم يفعل ذلك، ولكن يؤمن مع المسلمين على دعائهم. الأخ يقول ما هي آية عمران التي أشرتم إليها في كتمان الحق التي أشرتم إليها؟ ما هي آية عمران؟ ولأخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب. الأخ يقول وهذا أيضا نفس السؤال السابق، الأخ يقول يكتب في المساجد تقام فيها الجمعة أن بعض الناس يضع أحد أغراض للحجر لحجر مكان، ثم يبحث عن جدار أو عمود يجلس عليه، ثم إذا دخل الإمام ذهب إلى المكان بحجر فيتخطى رقاب الناس، فما الحكم في هذا العمل؟ هذا في تفصيل، هذا في تفصيل على المراتب. المرتبة الأولى أن يحتجز مكانا ويخرج عن المسجد، يذهب يفطر في البيت أو ينام في البيت وقد احتجز مكانا من الليل أو من بعد صلاة الفجر، فهذا حرام، ولا بأس من إزالة مكان ما لم يترتب على ذلك مفسدة. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الاختيارات أن حجز المكان بدعة، وقال ابن سحمان في نظم اختيار ابن تيمية ووضع المصلى في المساجد بدعة وليس من الهدي القويم المسدد، بل مستحب أن يناط ويرفع عن الراكعين الداخلين بمسجده. هذا النوع الأول. النوع الثاني أن يتخذ مكانا ويجلس في الخلف، ولكنه يتخذ مكانا آخر في الخلف، أنه بحاجة إلى مكان في الخلف، فهو في الحقيقة اتخذ مكانين، فهذا عاصي وآثم أيضا، لأن اتخذ المسجد مكانين وعطل المصلحة المرجوة من حضور الناس. الحالة الثالثة أن يتخذ مكانا في الخلف ولكن المكان هذا ليس به أحد، ويأتي إلى مكانه دون تخطي للرقاب، فالصحيح جواز هذا كما أفتى جمع غفير العلماء في ذلك. الحالة الأخيرة أن يتخذ مكانا في الخلف ولا يأخذ مكان أحدا، ولكن إذا أراد يذهب إلى مكانه تخطى الرقاب، فهذا أقل أحواله كراهية، أن تخطى الرقاب منهي عنه، وقد قال النساء للرجل يتخطى الرقاب اجلس فقط آذيت. وإن كان بعض العلماء يقول يتخطى الرقاب ليجد فرجة، يقول لا، الأذى أيضا يجب أن يمتنع منه، يتخطى الرقاب ليجد فرجة، إذا كان يجد فرجة رخص له الفقهاء يتخطى الرقاب إذا كان من الأصل قد أتى، ليس من الأصل قد جعلت الخلف وتعمد ترك هذه الفرجة. أما شخص أتى ولم يجد فرجة ثم وجد فرجة من بعد يريد أن يسدها ويتخطى الرقاب رخص في بعض العبادة لم يرخص كلمة خلافية، من في هذه الصورة أقل أحوال ذلك الكراهية. الأخ يقول كيف ندافع، كيف نستطيع يقول أن ندافع عن إخواننا في أفغانستان في كردستان وعن الأسرى وعن إخواننا في العراق وغير ذلك؟ أنا أشرت إلى هذه القضية، قلت أن الدفاع يتمثل بأمور، الأمر الأول الذب عنهم بالأقلام والألسنة، هذا النوع الأول. النوع الثاني القنوت لهم، القنوت لهم في الصلوات الخمس وفي قيام الليل وفي السجود، وهذا أقل ما يمكن بذله للإخوان المسلمين المستضعفين، ويستمر القنوت حتى ترتفع النازلة، كما قال أبو هريرة: لو قربنا لكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان يدعو للمستضعفين المؤمنين ويلعن الكفار، هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فنحن نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم فنقنط حتى ترتفع النازلة، حتى ترتفع. ونوازل المسلمين كثيرة، النازلة في فلسطين، النازلة في العراق، النازلة في أفغانستان، النازلة في كشمير، النازلة في الفلبين، النازلة في كردستان الشرقية وكردستان العراق، النازلة في الشيشان، النازلة في النازلة كثيرة ومتعددة. هم بحاجة إلى نصرتنا، وإذا لم نستطع أن نبذل أنفسنا ولم نستطع أن نبذل أموالنا، عزيزي عن بذل أموالنا، فلا أقل من كون النسخ سنتنا. هذا كل واحد اليوم يتكلم، لو حسب كلامه في اليوم لبلغ أكثر من 14 ساعة، أيعجز عن ربع ساعة يدعو لإخوانه المستضعفين من المؤمنين؟ وإذا لم نفعل ذلك فسوف يأتي الدور علينا ونبحث عن من ينصرنا فلا نجده. بقدر ما نخذل إخواننا نخذل، بقدر ما نخذل إخواننا نخذل. الدور الثالث جمع الأموال لهم من الصدقات والزكوات، جمع الأموال لهم من الصدقات والزكوات. أتقدم كل له دور، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لا نطلب من المسلمين أن يذهبوا يجاهدوا كلهم فتعرى بلاد المسلمين كلها وتتقوقع في أمكنة معينة، هذا غير مراد وغير مطلوب، وهم لا يريدون هذا أصلا. ولا نطلب من كل شخص أن يبذل كل ماله فيبقى عالة على الآخرين، لكن طبقة ليس عندهم توجيه وعلم وهم عندهم قدرة على الجهاد يذهبون يجاهدون، آخر عنده مثلا من المال الكثير يبذل زكاة ماله وبعض الصدقات، لا يطلب أن يكون فقيرا. المرأة لها دور، المرأة دورها الدعاء، دورا تتصدق بمالها، ما عندها إلا ذاك الذاك تبذل بعضه، لا نزومها أن تبقى عرية بكل شيء، تبذل بعضه. الله تعالى قال: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم للتهلكة، أي بترك الجهاد والإنفاق. ثم الله جل وعلا ترك الجهاد، ترك الإنفاق تهلكة. نعم، الدعاء في النوازل مباشرة، ما يستفتح بالثناء، مباشرة يدعو المستضعفين المؤمنين ويلعن الكافرين. الأخ يقول: ما حكم رفع الأسعار لمبيعات تارة وخفضها تارة بيوم واحد بحيث يغير السعر على حسب الشخصية التي أمامه؟ جيد، في تفصيل. الأخ يقول: ما حكم رفع الأسعار؟ يعني إذا أراد يبيع سلعة، إذا أتاه رجل غر أو أتاه رجل ثري رفع السعر عليه يعلم أنه لا يماكس بالتالي يخدعه، وإذا أتاه رجل عادي قال السلعة بمئة ريال، أصل السلعة مئة ريال، أصل السلعة مئة ريال. إذا جاءه غر لا يحسن الأسعار أو جاءه ثري أو يعلم من شخصه أنه لا يماكس قال السلعة بمئة وخمسين، فنقول هذا رجل غشاش، هذا رجل غشاش يجب الأخذ على يده. وأما قول بعض العامة هو حر في سلعته، هذا غلط وجهل عظيم، ليس منا من غشنا، من غشنا فليس منا، هذا غش وليس يعني حدد السعر. النوع الثاني، الحالة الثانية، يبيع السلعة بمئة ولكن لما أتاه رجل فقير قال السلعة بثمانين، فهذا لا حرج من ذلك لأنه خفض عن السعر مراعاة لمصلحة الفقير. الحالة الثالثة يحدد سعرا، من ماكس رخص له ومن لم يماكس باع عليه بهذا السعر المحدد، هذا جائز. الحالة الرابعة، إذا علم الرجل أنه يماكس رفع السعر حتى يصل السعر الذي هو يريد، يعني السلعة بمئة ومرة رأتها رجل يشتري أنا أعلم أنه يماكس قلت السلعة بمئة وخمسين حتى يقول لي بمئة، فهذا حرام على الصحيح. لماذا؟ لأنه خدع، لأن أنا لو أعلم أن السلعة بمئة ما اشتريتها إلا بثمانين، لكن حين قال بمئة وخمسين قلت لعله يبيع السلعة بمئة. بعض الأخوة يقول: أنا إذا قدر قد يوافق، يقول نعم سنة هات 150، مرة ما كافع قال أنا أقول له نزلنا 50، يعني فبرك غاشة ومتلاعبا بالأسعار. الله الله في الصدق، بهذا ننصر، بهذا تتحصل على الأرزاق. والصدق عام يجب أداءه في كل شيء، في الحديث، المعاملات، في الأمور كلها. يا أيها الذين اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، يا أيها الذين اتقوا الله وكونوا مع الصادقين في أقوالكم وأفعالكم واعتقاداتكم وسياساتكم واقتصادكم ومبيعاتكم وشرائكم مع زوجاتكم مع أولادكم مع الجيران مع الأصدقاء مع كل أحد. اتقوا الله، اتقوا الله التقوى فعل المأمور واجتناب المحظور. التقوى وقاية تجعل بينك وبين الذنوب والمعاصي وقاية، فمن لم يجعل بينه وبين الذنوب والمعاصي وقاية هلك. النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري في سلسلة سليمان عن عطاء عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل امتي يدخلون الجنه الا من ابى. قالوا: يا رسول الله، ومن يابى؟ قال: من اطاعني دخل الجنه، ومن عصاني فقد ابى. من اطاعني دخل الجنه، ومن عصاني فقد ابى. الذنوب والمعاصي تجتمع على العبد حتى تهلكه ذنب مع ذنب، فلا بل ران على قلوبهم، اجتمعت الذنوب على القلب حتى ران. يقول صلى الله عليه وسلم الخبر في مسلم: تعرض الفتن على القلوب فالحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير على قلبين على أبيض مثل الصفا. لا تضر فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مرداد كالكوزي مجخي، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. الأخ يقول: متى يكبر القارئ لسجود التلاوة؟ الأخ طبعا ما وضح السؤال، هل يقصد الصلاة وخارج الصلاة؟ أما خارج الصلاة فالصحيح ما في تكبير لأن ما ورد في ذلك شيء، لكن لو كبر على مذهب أحمد رحمه الله مذهب جماعة بل مذهب الجمهور أنه يكبر حين يدرس. أما إذا كان في الصلاة فإن حين الهوي في أصح قولي العلماء. الأخ يقول: ألن يؤتن عن عمر رضي الله عنه استفتح دعاء في النوازل: اللهم نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ولا نكفرك؟ هذا لم يرد أنه في النوازل، هذا لم يرد أنه في النوازل، ما كان قنوتا عاما. وايضا لو ثبت عن عمر السنه ثابته عندنا، حديث ابن عمر في البخاري كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد قال اللهم العن فلانا. هذا نص صريح، نص صريح واضح الدلاله في المساله، ان اذا قالت دعا ولم يبدا بحمد الله ولا بغير ذلك. وحديث ايضا ابي هريره في الصحيحين فكان يلعن الكفار يدعو المستضعفين من المؤمنين. الأخ يقول: ما هو ضابط النظر إلى المرأة والأمراض وغير ذلك؟ النظر له ثلاث حالات: النظر إلى المرأة الأجنبية وإلى الأمراض له ثلاث حالات. الحالة الأولى أن ينظر إليهما بشهوة، فهذا حرام بالاتفاق. وفي زائدة ذكر شيخ الإسلام يقول ابن تيمية رحمه تعالى: من أدمن النظر إلى الأمراض وزعم أن ينظر إليه بغير شهوة هو كذاب. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن يكون النظر مقصودا لذاته، بحيث ينظر إلى المرأة نظرا مقصودا لذاته، ينظر إلى المرأة بقصد النظر، فهذا حرام في قول الجمهور. ومن ذلك أيضا إدمان النظر للأمرد وأن النظر مقصود لذاته هذا حرام أيضا. قال الله جل وعلا: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، وقال تعالى: وقل للمؤمنات يغضون من أبصارهم. وعليه نزل الحديث: أفعم ياوان أنتما. الحالة الثالثة نظر غير مقصود لذاته، نظر غير مقصود لذاته، فهذا مباح، كنظر المرأة إلى الرجل حال البيع والشراء، كنظر الرجل للمرأة حال البيع والشراء. ومن ذلك نظر عائشة إلى الحبشة وهم يلعبون في مسجد بالدرق، والخبر متفق على صحته، لكن يجب أن نحدد منها النظر لأنه وسيلة إلى الحرام، وسيلة إلى الحرام. أما إذا كانت مرة كاشفة فيجب البعد عليك الأولى وليست لك الثانية. وكنت متى أرسلت طرفة رائدا لقلبك يوما أتعبتك المناظر رأيت الذي لا كل وأنت قادر عليه ولا عن بعض أنت صادر. وبعض الناس خادع الشيطان إذا نظر إلى امرأة ووقعت في قلبه قال لعل ينظر إليه مرة أخرى لعل حبه يزول من قلبي، فينظر نظرة أخرى فيتمكن الحب، أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى